فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين
إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السيد عبد الحسين شرف الدين في كتاب الفصول المهمة في تأليف الأمة: لا تنسق أمور العمران، ولا تستتب أسباب الارتقاء، ولا تنبث روح المدنية، ولا تبزغ شموس الدعة من أبراج السعادة، ولا نرفع عن أعناقنا نير العبودية بيد الحرية إلا باتفاق الكلمة واجتماع الأفئدة وترادف القلوب واتحاد العزائم والاجتماع على النهضة بنواميس الأمة ورفع كيان الأمة ورفع كيان الملة. وبذلك تهتز الأرض طربا، وتمطر السماء ذهبا، وتتفجر ينابيع الرحمة من قلب المواساة فتجري في سهوب الترقي، وتتفرق في بيد العمران وأخاديد الحنان والاتحاد، فتنشر روح الإنسانية من أجدافها، وتحشر الملة الفطرية من رفاتها، ويتبلج القسط بازغة أنواره، ويستوصق نظام العدل خافقة بنوده، ويتفقد الحاكم أمر رعيته تفقد الوالد العطوف أمر ولده، وعندها تجب مؤازرته في إحياء مواتها وعمارة فواتها ورتق من فتق وإصلاح ما فسد وإرشاد من ضل وجهاد من بغى وإعانة من ضعف وتعليم من جهل. بعد نصف قرن على تأسيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة عام 1947 ميلادي الموافق ل 1368 هجرية، ما زالت الضرورات تقتضي إحياء رسالة التقريب في الأمة، وتتأكد هذه الضرورات مع دخول العالم القرن الحادي والعشرين وما يشهده العصر من تحولات وتغيرات واسعة ومتسارعة في ظل تيار العولمة الكاسح، العولمة التي غيرت صورة العالم في علاقاته وتوازناته ومعادلاته وفي أنماط الرؤية وطرائق التعامل معه، وفي ظل حركة المعلوماتية التي فتحت أمام العالم ما سمي بثورة المعلومات أو انفجار المعرفة وعبر الطرق السريعة. من الأسف أن نقرأ غير قليل أن المسلمين مشغولون بالتفريق وليس بالتقريب، وليس ذلك مقصورا على عوام المسلمين وحدهم، ولكنه ينطبق أيضا على المثقفين وأهل العلم. ولعل الجدل الذي يثار في وسائل الإعلام بين الحين والآخر حول الموضوع يعد نموذجا لتجليات التفريق التي ما زالت مترسبة بين أصحاب المذاهب الإسلامية. هل فكرة التقريب ما زالت حية؟ وما هي الجهود التي تبذل من أجلها اليوم؟ كيف نقيم الممارسات الدينية؟ وكيف نقيم المنبر الإسلامي اليوم على مستوى المذاهب في ميزان التقريب؟ ما هي الممارسات التي يمكن أن تكون مصداقاً لفكرة التقريب بين المذاهب؟ ما هي التحديات لعملية التقريب بين المذاهب الإسلامية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة والمزيد من أسئلتكم، يستضيف منتدى الحوار الإسلامي ويتشرف بهذه الاستضافة الشيخ محمد علي الحاج العاملي والشيخ إياد عبد الله للحوار في الحلقة الثانية من حلقات الوحدة الإسلامية بين التقريب واللامذهبية حول موضوع التقريب فكرا وممارسة وتحديات. الشيخ محمد علي الحاج العاملي من مواليد قرية شحور قضاء صور 1977 ميلادي، مارس مهامه التبليغية في بعض مساجد لبنان، ومؤسس حوزة الإمام السجاد العلمية في بيروت في عام 2008 ميلادي، وهو من مؤسسي اللقاء الروحي في لبنان عام 2012 ميلادي، ومؤسس مبادرة ربانيون بلا حدود في نفس العام. من مؤلفاته الشيعة في لبنان بين ظلم الماضي ومخاطر المستقبل، مفاهيم رمضانية، الفتاوى الحديثة والمعاصرة، نحو دولة حديثة بعيدا عن 48 أذار، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الواقع، الأدوار، الأفق، ميشال سليمان، هكذا تكون رئيسا للجمهورية اللبنانية، فقه الانتخابات، تاريخ الحوزة العلمية في شحور، إضافة إلى أكثر من 20 مؤلفا آخر يضيق المجال لذكرها. الشيخ إياد سامي عبد الله مواليد الشحيم لبنان 1970 ميلادي، من مؤسسي اللقاء الروحي في لبنان أيضا، وإمام المسجد العجمي في شحيم، حائز على شهادة الليسانس في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة الإسلامية التابعة لدار الفتوى في لبنان عام 1994 ميلادي، وعلى شهادة الليسانس في الأدب العربي من الجامعة اللبنانية في بيروت عام 1997 ميلادي. شارك في عدة لقاءات إذاعية وتلفزيونية وندوات جامعية ومؤتمرات حول الحوار الإسلامي المسيحي والحوار السني الشيعي، وهو أيضا أستاذ تعليم ثانوي. إخواني المشاهدين وأخواتي، نرحب بمداخلاتكم وأسئلتكم على الهواء مباشرة في خانة الملاحظات. نبدأ بالشيخ إياد العبد الله. أهلا وسهلا بك شيخ إياد في الاستوديو. الله يحفظكم. فإذا نبدأ بالسؤال الأول الذي تدور حوله يعني فكرة البرنامج وهذه الحلقة، وهو: هل فكرة التقريب برأيكم ما زالت حية، وما هي الجهود التي تبذل من أجلها اليوم كما تلحظون؟
يعني فكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية، إذا بدك كعنوان قريبة من موضوع الحوار الإسلامي الإسلامي، وإذا كنا في لبنان ندعو إلى حوار إسلامي مسيحي، وإذا كنا على مستوى العالم ندعو إلى حوار وتقارب إسلامي مسيحي، خاصة مع وثيقة الأزهر وشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، فمن الأجدى أن نتكلم عن حوار إسلامي مسيحي وعن تقارب إسلامي مسيحي. وهذا الأمر يعني ليس بعيدا عن تعاليمنا الإسلامية وعن مبادئنا الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإذا يعني طبعا لن أكثر من ذكر الآيات والأحاديث وما شابه، لكن ما أريد أن أقوله أنه نحن كمسلمين، كمؤمنين إخوة، أبناء دين واحد، نبينا واحد، قرآننا واحد، قبلتنا واحدة، كل هذه الأمور تفرض علينا أن نكون موحدين، متقاربين، متآلفين، متحابين. هل أنا يعني مفهوم التقريب بين المذاهب أمر كما ذكرت مطلوب وضروري، ولكن المشكلة دائما تكمن في أن عملية الدعوة إلى التقريب بين المذاهب، مش هقول خلي ما أقول دائما، لكن بكثير من الأحيان عم تكون عملية الدعوة إلى التقريب بين المذاهب بهدف سياسي، من أجل تحقيق مآرب سياسية ومن أجل تحقيق مصالح ذاتية. خلينا نقول طبعا نحن مع ما قام به الأزهر أيام الشيخ شلتوت وما سعى، لكن لا يمكن أن نفصل ذلك مع ما كان مع إذا بدك توجهات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله تعالى، الذي أراد أن يجمع الأمة العربية كلها تحت جناح واحد حتى يواجه مع هذه الأمة الأخطار التي كانت تتهددها، وعلى رأس هذه المخاطر الغزو الصهيوني لفلسطين والتآمر العالمي على الشعب الفلسطيني وإسكان شعب مكان شعب. الآن نظرية زادك العمل على التقريب بين المذاهب، أيضا للأسف يعني نحن نتكلم عن التقريب، نتكلم عن الوحدة، نتكلم عن التحابب بين المسلمين، ولكننا عندما ندخل في الحوارات نجد كل فريق منا يتحمس لفكرته ويريد أن يثبت للآخر أنه يعني أنه الشخص أنا على حق وأنت على باطل، أنا سأدخل الجنة وأنت ستدخل النار. وحولنا الأحداث التاريخية المروية بروايات لا ندري مدى صحتها، طبعا قد يكون بعضها صحيحا لكن الكثير منها قد يكون غير ثابت وغير وسنده غير متصل، نبني على صراعات وروايات تاريخية أحقادا بيننا، فنتقاتل ونتنابذ ونجاهد ضد بعضنا لإرضاء الله، ونحن في الحقيقة نغضب الله تعالى الذي دعانا أن نكون إخوة متحابين فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا مفهوم التقريب بين المذاهب وموضوع الحوار الإسلام الإسلامي السني الشيعي موضوع كثير مهم وكثير ضروري، لكن خلينا نتفق على أمر، هو أن ندع ما حصل في التاريخ لله سبحانه وتعالى، لهم ما كسبتم ولا تسألون ولكم ما لهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولنتحاور في قضايانا اليومية في قضايانا الحياتية. يا أخي بدك تنافس على السلطة يصير تنافس، بدك صراع على السلطة ضمن القوانين الموجودة والدساتير الموجودة فليكن ذلك، لكن أنه نخوض حروب بناء أو عمليات تدمير بناء لنظريات تكفيرية أو بناء لقضايا تاريخية ليست ثابتة، أمر غريب. يعني أنه أنا مش معقول روح حاسب واحد ربما يكون قد ظلم إنسانا منذ 1400 سنة مثلا أو 1300 سنة، وأترك إنسانا مفسدا في الأرض في هذه الأيام تحت إطار أنه أنا بدي حاسب اللي مات من 1400 سنة. التقارب الإسلامي الإسلام الإسلامي والسنة الشيعي، التقريب بين المذاهب يكون في القيادة، قضايا الحياتية، في القضايا اليومية، في القضايا التي تهم شؤون الناس. يعني يجوا يتحاوروا السنة والشيعة اليوم كيف بده يرجع سعر الدولار، يا أخي مش 1500، 2000. نحن بنتمنى، أنا شخصيا بتمنى يعود 2005. روح نتحاور إنه اليوم عندي 30 40% من الشعب اللبناني قاعد بلا عمل، عندك أكثر من 150 إنسان خسروا وظائفهم لسبب أو لآخر، روحوا تفضل اقعدوا على الطاولة وتحاوروا في قضايا تهم الناس، ولا أنا روح بتحاور على قضية إنه بده يجي واحد يقنعني إنه فلان كان على حق من 1300 سنة وفلان كان على باطل من 1400 سنة، ولو من 500 سنة صار خير. هاي المواضيع تكون ثقافة من المهم جدا أن نقرأها، أن نفهمها لنتعلم الدروس منها، ولكن مش معقول أنا أخوض حربا تدميرية معي ومع خي المسلم الذي قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. مش ممكن انا ارضي الله سبحانه وتعالى بمخالفة الدين الاسلامي وبمخالفة ما امر به الله سبحانه وتعالى.
شكرا سمحت الشيخ إياد. طبعا احنا نتمنى من المشاهدين ان يكونوا يعني صبورين معنا، لانه البث المباشر من لبنان، وكما تعلمون فقضية الكهرباء والانترنت يعني فيها قد يكون فيها نوع من التردد، فنحتاج الى قليلا من الصبر. ونشكر سمحت الشيخ إياد والشيخ محمد علي على يعني قبولهم لهذه الدعوة ومشاركتهم معنا على صعوبة يعني جدوليهما في شهر رمضان. شكرا شيخ إياد. هل ممكن أن يعني تحكينا عن بعض التجربة الشخصية في عملية التقريب في لبنان؟ ما هي المحاولات التي التي يعني الآن جارية في لبنان لعملية التقريب، وما هي المعوقات أمام قضية التقريب في لبنان؟ ما هي الأمثلة الحية لوقوف السياسة مثلا في وجه عملية التقريب في بعض الأحيان؟
يا أخي، الآن هناك قضية مهمة جدا، أنه أصلا نحن التقريب بين المذاهب. أنا خليني أفهم أنه الحوار ضمن المساحات المتاحة، بالنظر أمر معقول، يعني أمر معقول جدا، لكن إذا أردنا أن نبقى في الحوار حول قضايا من التاريخ ونحاسب أناساً ماتوا منذ مئات السنين، سنكون مخطئين. الآن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والدار الفتوى وحتى إذا بدك بقية المؤسسات الدينية على تواصل، لكنها تحس إلى حد كبير أنه بروتوكولات رسمية وليست لها مفاعيل جدية على الأرض، لأنه أصلا الدور الدينيين في لبنان ليس فاعلا كما هو دور السياسيين، بل بالعكس في كثير من الأحيان أو في غالبية الأحيان، عم بحكي على المستوى الرسمي، تكون المؤسسة الدينية والمرجع الديني يكون في خدمة السياسة الذي السياسي الذي يتزعم الطائفة الذي يتزعم الطائفة. إذا بدك في المرحلة الماضية بعد استشهاد الرئيس الشهيد الحريري، وبعد منك عندك حرب 2000 وحرب تموز بال2006، وعندك بعد منها حرب نهر البارد، وعندك بعد منها 2008 مرحلة 7 أيار، وبدك بعد منها بال2011 اللي هي إزاحة الرئيس الحريري والإتيان بالرئيس مئاتي. مررنا بالكثير من المفاصل المؤذية والتي ثبتت حقيقة صراعا جديا بين السنة والشيعة. والخلفية، وإن كان بعض الناس يساقون بغرائزهم وربما يظنون أن ما يفعلونه دينا، يعني كنت تجد الواحد منهم مثلا ينزل إلى الطريق دفاعا عن الحسين ولا سمح الله يسب الله تعالى، وهذه كانت موجودة، يعني ينزل واحد ليدافع عن الحسين حفيد النبي اللي هو رسول الله والعياذ بالله يعني يشتم رب العالمين. وبمكان آخر كنت تجد أن بعض الناس ينزلون إلى الشارع دفاعا عن السنة وعن الإسلام وعن عمر وأبي بكر وعثمان، وهم في الوقت ذاته ربما أيضا يشتمون الذات الإلهية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في ظل هذا الجو والاحتقان السياسي المغلف بغلاف ديني، ظهر الكثير من الحالات الداعية إلى التلاقي، إلى التوافق، إلى الترافق، إلى الاعتراف بأن ما يحصل هو استغلال للدين وليس دينا. وهذه الجهود لم تثمر كثيرا على المستوى السياسي، ولكنها استطاعت أن توضح للكثير من المتحمسين أنه أنتم في هذه اللعبة أدوات، وأنتم في هذه اللعبة تؤدون دورا ربما خلفيتكم في ذلك صادقة، ولكن الذين يحركونكم إنما يستغلون حركتكم وغيرتكم على دينكم وعلى المذهب الذي تنتمون إليه من أجل يعني تحقيق مصالحهم الذاتية والمصالح الشخصية. هلأ بتقول لي الآن شو الوضع؟ أكيد في أمور كتير تكشفت، في أمور كتير توضحت، بمعنى آخر أنه بلحظة من اللحظات فلان كافر لازم نضربه، تاني يوم اللي حرضك على هيدا الكافر اللي لازم تضربه أو لازم تقتله أو لازم تقطع عليه الطريق أو لازم تقوله أنه أنت رايح على النار وأنه أنت بكرة رايح بجهنم، تاني يوم تالت يوم اللي حرضك على هيدا الشخص بتلاقي سهران مع هيداك الزلمة وقاعدين هو وياه وعم يتحدثوا وعم يمزحوا وعم يضحكوا، وعفوا بالتعبير عم بيصاصنوا بين بعضهم. طب يطلع الانسان المتحمس اللي فات على الحبس 100 ليله، شيخ محمد شايفينك نحن ويمكن صوتك طلع كمان. في ادوار مهمه قام بها رجال دين من السنه والشيعه، تقاربوا مع بعضهم، واهم شغله يعني عرفوها، او اذا بدك اهم شغله حصلت في هذه المرحلة، إنه الناس صارت تفهم بعض أكثر، صارت تعرف بعض أكثر. يعني أنا يمكن لحد سنة 2010 ما كنت بعرف رجال دين شيعة وغيره. لما شفنا أنه مجموعة من العلماء السنة أنه يتم استغلال الناس وعواطف الناس ودين الناس من أجل مصالح سياسية، فتنا وعملنا علاقات مع عشرات رجال الدين من الشيعة وتألفنا وتقاربنا وحتى كنا نعمل حوارات، بس صراحة ولا مرة كان الحوار بمعنى نقاش حاد انه والله مين اولى بالخلافة، ابو بكر او عمر او عثمان او علي، وانه الامام الحسين هل كان خليفة او ما كانش خليفة، او هل الامام الحسين وما بعرف شو، علما انه هن الشباب صاروا يعرفوا يفهموا انه خيي العواطف السنية والجمهور السني مع الحسين حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وابن فاطمة مش مع يزيد، ولكن نحن نتعاطى مع الموضوع كقضية تاريخية ما مندخلها بصلب العقيدة. بالمقابل لما تعرفنا على العلماء الشيعة وعلى منهم سماحة الشيخ العلامة الشيخ محمد علي الحاج، شفنا يا خي انه في كثير من المشايخ اللي ممكن تتعاون معهم تتحاور معهم، على الأقل إذا عندك شغلة عن الشيعة بدك تعرفها ما تروح تشوف تقرا باللي انتقدوا الشيعة، انا بتصل باي حدا من العلماء خي في مسألة كذا شو حل عندكم، واني كمان المشايخ ايضا باي موضوع، مثلا الشيخ زهير كانجي، الشيخ يوسف كانجي، الشيخ كاظم عياد، الشيخ محمد علي، الشيخ عباس حرب، عشرات المشايخ يتصلون، مثلا شيخ اياد في عنا هالمسألة شو رأي الفقه السني فيها، في المسألة العقدية كذا شو انتم بتقولوا فيها، ما هو رأي الأشاعرة، شو الخلاف بين، يعني كثير من الأمور بنتحاور على سبيل المعرفة. أنا إذا بدك قناعتي، على المسلمين أن يقتنعوا بأن السني سني وأن الشيعي شيعي، وأنه الذي يريد أن يقلد السيستاني يقلد السيستاني، والذي يريد أن يقلد الخامنئي يقلد الخامنئي، والذي يريد أن يكون حنفيا فليكن، أو شافعيا فليكن، أو حنبليا أو مالكيا، المهم أن تبقى الأمة أمة واحدة وألا نتفرق، لأنه نحن شفنا تفرقنا إلى أين أوصلنا الآن، أو في المرحلة الأخيرة زادت سيطرة القوى الدول المستعمرة على بلادنا. للأسف ثرواتنا لم تعد لنا، كانوا بالماضي ينتقدوا أهل الخليج وملوك الخليج وحكام الخليج إنه هيدول الناس
شيخ إياد،
عملاء الأعلام. إيه
قبل ما نرجع نفقد الاتصال مع الشيخ محمد علي، الشيخ محمد علي
إيه
أهلا وسهلا
أنا
بك،
برأيي خلينا ناخذ الشيخ محمد. إيه
شكرا شيخ إياد على المداخلة، ونعود
تفضل.
لنكمل الحوار. شيخ محمد علي هل تسمعني؟
نعم،
أهلا وسهلا بك،
بشكل متقطع بس عم بسمع.
أهلا وسهلا فيك شيخ، احنا عم نسمعك منيح.
الله يبارك فيكم وفقكم إن شاء الله.
هل فكرة التقريب ما زالت حية، وما هي الجهود التي تبذل من أجلها اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية بتمنى لكم أيام مباركة وليالي سعيدة بهذا الشهر الفضيل. أمر تاني بتصور يعني الأجدى فينا أن نتساءل أنه هل في حاجة من الأساس للدعوة للتقارب بين المذاهب الإسلامية؟ ونتساءل أيضا هل من حاجة أو هل المطلوب أن يكون هناك وحدة إسلامية كما يطرح؟ بتصور أني يجب أن نبدأ من الإجابة عن هذين السؤالين قبل أن نجيب عن يعني الإسهامات في مجال التقارب بين المذاهب. عادة يعني أنا بدي أنطلق من اللي تفضل فيه سمحت الشيخ، هالإشارات اللي تحدث فيها عن السياسي ودور السياسي في الدعوة إلى التقارب بين المذاهب. عادة هيدي مصطلحات سياسية أكثر منها مصطلحات دينية. في الدين كل صاحب دين ومعتقد يعتبر نفسه أنه هو على حق ولا يساوم على معتقداته. بتقديري الأجدى بنا مش أنه ندعي للوحدة الإسلامية ولا أن ندعو إلى التقارب بين المذاهب، الأساس في الإسلام أن ندعو لتقبل الآخر واحترام الآخر كائنا من كان الآخر، سواء كان ضمن الإطار الإسلامي يعني سني مع شيعي مع درزي مع علوي أو مسلم مع مسيحي أو أصحاب ديانات سواء سماوية وديانات أيضا غير سماوية أو حتى ملحدين. يعني ما يجب أن نعززه بفكرنا الإسلامي وبفكرنا الديني عموما أيضا، هو الدعوة لتقبل الآخر مهما كان مختلفا. طبعا هذا له أساسه في القرآن الكريم. أستاذ وسام، الدعوة للوحدة الإسلامية أو للدعوة للتقارب تستبطن شيئا من الإلغاء، يعني هي فكرة لما أني اليوم بدي أدعي للوحدة الإسلامية، ماذا يعني أن ندعو للوحدة الإسلامية؟ يعني أني عم بدعي لإلغاء التشيع من أساسه، وعم بدعي لإلغاء التسنن، وأيضا عم أدعي لإلغاء المذهب العلوي والدرزي والإسلاميعيلي والزيدي وهلما جرى. طيب ألغينا، حتى نحن نجي نفرض ألغينا كل هذه المذاهب، نحن عملنا دين جديد. يعني الله عز وجل خلق الأديان، خلق البشر، وخلق عندهم هذا التنوع الفكري والغنى، واعتبر أنه هذا التنوع هو مصدر إيجابي للبشرية، وبه بهذا التنوع يحصل تطور. فعمليا بتصور أني حتى في فكرنا الإسلامي مش المطلوب أنه نحن ندعو إلى وحدة إسلامية أو للتقارب بين المذاهب. خلينا نحن يعني طبعا يمكن كتير ما يروق لهم هذا الكلام، بس أنا بسألهم، جهود قرن من الزمن في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية أو في الدعوة إلى التقريب بين المذاهب، هذا القرن شو أنتجته؟ هذا هو السؤال اللي أنت عم تتفضل فيه عمليا، إنه هالتقارب هل تمكننا من أن نحدث شيئا إيجابيا؟ أنا بتقديري طبعا يعني بالأعم الأغلب دعاة التقارب هني نفسهم كانوا يمارسون عكس التقارب، ولعل دعوتهم للتقارب بين المذاهب كانت لتغطية على بعض المشاريع السياسية. ولذلك يمكننا أن نستعرض تاريخيا متى بدأ هذا المصطلح التقارب بين المذاهب، لنرى أنه مقرون ببعض الحساسيات الكبرى وببعض التشنجات بين المذاهب، فكان بطريقة أو بأخرى يدعو البعض للتقارب بين المذاهب. أكرر أنه المطلوب مننا نحن أنه نيجي نقول في الدين هناك رحابة كبرى. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الذين هادوا والصابئين والنصارى والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بالحق. هذا شأن إلهي، الفصل بين الناس وتقييم الناس حسب المعتقدات الدينية، مش من شأن البشر يجوا يحاسبوا البشر، هذا شأن إلهي قطعا. لا ينهاكم الله، أيضا الآية الكريمة الأخرى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أيضا دعوة قرآنية صريحة وواضحة، لأنه نحن ما عندنا مانع نتواصل مع أي شخص كان مختلف عنا. ليتنا نعزز فكرة تقبل الآخر كما هو، أنه ما تكون هيدي مورد الحساسية.
شكرا شيخنا. يعني أعتقد أنه صحيح أنه الثمرات لعملية التقريب ليست كثيرة، لكن لعله من ثمراتها القليلة والمعنوية أكثر من عملية هي فتوى الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري. ما بعرف أدى عمليا كان لها أثر أو صدى في على الشارع السني.
لا فتوى لا. مباركة فتوى الشيخ شلتوت، فتوى جليلة ومباركة، لكن لا أتوقع أنها جاءت نتيجة يعني جاءت نتيجة رؤية دينية عند الشيخ شلتوت رضوان الله تعالى عليه طبعا، ولعله بالتلاقح الأفكار بينه وبين الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين قدس سره. يعني هذا عمل كان فردي، يعني نوع من جهود فردية بين الإمام شرف الدين والإمام شلتوت، وهذه المهمة. يعني هذا أمر جدا جليل. تواصل الأستاذ وسام مش يعني أنه عدم الدعوة للتقريب، لا، هذا التواصل أمر مطلوب، لكن مطلوب عموما. هل هناك في الدين نص يدعو للتقارب؟ يعني أنا هذه عم أكمل ما بدأه سماحة الشيخ أياد، هل هناك نص؟ يعني خليني أمثلها بقضية أخرى. عادة هناك علم في الغرب عندكم تحديدا، مثلا علم حل النزاعات، تيجي اثنين متنازعين تيجي بتحاول توفق بيناتهم، بتقرب بيناتهم، بتخسر واحد من هون شوي وشخص آخر بتخسره شوي، بتربح هذا شوي وهذا شوي. طب بالاسلام نحن شو بنعمل؟ يعني شو بنقول للشيعي؟ بنقول له شيل شوي من معتقداتك وشوي من معتقدات السني. هذه دعوه منهجيا وموضوعيا غير عمليه. الاجدى بنا كعلماء مسلمين وكعلماء اديان ان ندعو الناس لتقبل واحترام الاخر، انه ما يكون عندنا ادنى حساسيه من التواصل مع المختلف. وهنا استعير كلام للمقدس سيد محمد حسين شرف الدين، سيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه، الذي كان يعني يرفض دائما.
انقطع الاتصال مع سماحة الشيخ.
نعم.
علي.
نعم.
تعليق
نعم.
الشيخ إياد تفضلوا.
مين يعني صراحة يعني إذا بدك الشيخ محمد وسع ببعض الزوايا ما كنت قد طرحته أنا. فإذا نحن علينا بزماننا هذا أن ندعو إلى أن يتقبل أحدنا الآخر. بعدين كل أمر يا خيي أي حدا، يعني مثل اليوم خلي أقول لك شغلي، بيكون إنسان لا سمح الله غير مؤمن بالله تعالى، بيجي بيقعد معك، بيحترم إيمانك، بيحترم خصوصيتك. أنت عايش بالغرب، عايش بأمريكا، تقعد مع ناس أمريكان قد يكونوا بروتستانت، قد يكونوا كاثوليك، قد يكونوا من أي، قد يكونوا بوذيين، يحترمون إرادتك، يحترمون عقيدتك، يحترمون دينك، يحترمون تدينك. هذه خصوصية لك أنت. الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نعبده، فأنا عم بعبد الله سبحانه وتعالى بما أراه صحيحا، وخي الشيعة عم يعبد الله سبحانه وتعالى على يعني على طريقتي بما يراه صحيحا. مش شغلتي أنا أجي أفرض عليه مذهبي، خاصة بهيدا الزمن، زمن دول إلى حد ما تحولت دول مدنية، تحولت إلى دول علمانية. بدي أجي أنا أفرض على العالم بالبارود والحديد والنار إنه كذا. وحتى الشعارات اللي تطرح بأحيان بعض الأحيان يا أخي، والله في شعارات، في ناس إذا بدك من فترة كان عم نحكي أنا أحد الإخوارني قال لي نزلت على شارع الحمراء وعم بسأل على بعض الكتب الإسلامية ما لقيتها. فقالوا له الموجودين بالشارع اللي بيبيعوا الكتب، قالوا له كل الكتب اليوم اللي عم تنباع هي كتب الإلحاد. نحن الدينيين وصلنا الناس بخطاباتنا المتطرفة وخطاباتنا المؤدلجة وخطاباتنا الموظفة لاستغلال الدين في السياسة، وصلنا الناس إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. وصلنا الناس، صار الواحد بدل ما يروح يشتغل على قضايا الإيمان صار يروح يشتغل على قضايا الإلحاد، وهذا خطأ كبير. المصيبة وين؟ رجع الشيخ محمد راحتي تور، بس خليني يمكن أنا أتعب بالطريقة برجع بعمل طريقة كمان أني أحكي على التليفون. المهم يعني نحن خضنا حروب، دمرنا بلادنا، قتلنا بعضنا بمئة خطاب ديني، وبالنتيجة وصلنا الناس راحت على الإلحاد. وانطور بعد سنة، كان الشيخ محمد يقول هالكلام من 7 سنين أو من 5 سنين، ما كنت أنا أتقبل الفكرة. اليوم صارت واضحة، الناس رايحة على الإلحاد بسبب الشذوذ في الخطاب عند الكثير من رجال الدين الذين يوظفون الدين في خدمة السياسة. خلي الشيخ محمد.
شكرا شياد. عندنا سؤال في الحقيقة أريد أن أطرحه من أحد الـ 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 أولا الشيخ أمير الغزي وجه تحياته للشيخ محمد علي شيخنا. هناك سؤال من جوي حداد يقول: التقريب بين المذاهب والأديان بلاء، كما عند الإسلام كذلك عند المسيحيين، أليس من الأجدى توحيد الصفوف ورصها وتكثيف وتضافر الجهود بين وحدة الكنائس والوحدة الإسلامية؟ تحياتي.
كلام سليم. يعني هون يقودنا الكلام، هذا الكلام سليم، إنه نحن حينما تقول إنه ندعو للتقارب بين المسلمين، يعني شو نحن شو عم نعمل؟ عم نعمل جبهة في قبال من؟ في قبال المسيحيين؟ نفس الشيء عم يتفضل فيه الأستاذ الصحافي جاي حداد، إنه لما يدعو لوحدة الكنائس أيضا وحدتهم عشو وضد من؟ هل نحن بحاجة كدينيين لأن نشكل جبهات؟ ليش أنا ما بكتفي بفكري وأفتخر بفكر الشيعي الجعفري، لكن الذي يتقبل ويحترم الآخر؟ يعني من هالباب هيدا أنا يعني جيد أنه أعطى النموذج الأستاذ حداد عن موضوع التقارب بين الكنائس، لأنه هل المطلوب من الدينيين أن يشكلوا جبهات؟ وجبهات ضد من؟ يعني لما نوحد الكنائس عم نوحدها ضد مين؟ لما نوحد المسلمين عم نوحدهم أيضا ضد مين؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وفي الآية أيضا ولذلك خلقهم.
شيخنا يعني انتقلنا احنا من يعني من فترة ولادة يعني ولادة المذاهب الإسلامية لفترة تطأفها وتفرق الناس على أساسها، صار في حكي بالوحدة الإسلامية. يعني كان يمكن سيد جمال الدين الأفغاني هو النموذج لهذه الدعوة.
صحيح.
قلنا عن فكرة الوحدة الإسلامية، صار نحكي بالتقريب من الشيخ القمي وبالنازل، وهلا عم نتنازل عن فكرة التقريب وعم نحكي عن التقبل. هل هذه هي سنة اجتماعية يعني يجب أن نتقبلها؟
ما سمعت السؤال منيح. هل
أنه عم نتنازل عن فكرة التقريب بين المذاهب وندعو الآن على المستوى الأقل، يعني أنه وطينا السقف صرنا عم نطالب فقط بتقبل الآخر؟
تقبل الآخر أستاذ وسام هو أعلى وأرقى.
نعم.
لأنه اليوم عالمياً يفترض أنه يطفو إلى السطح مفهوم احترام الآخر. أنت يا أستاذ وسام حينما تقول بدك تعمل وحدة إسلامية، ترجم لي إياها على الأرض. الوحدة الإسلامية ما بتعني نصول مذهب واحد؟ يعني حضرتك عم تلغي التنوع، والتنوع قيمي، هذا ما يجب أن ندركه. التقارب أستاذ وسام في مورد واحد محبذ ومطلوب، هو في مورد التفرقة والشقاق وفي أيام الصراعات السياسية. ولذلك أنا قلت لك أنه دائما كانت تقترن الدعوة للتقارب بين المذاهب بتشنجات. ولذلك بعض الذين دعوا للتقارب في أكثر من بلد في العالم إن كانوا نفسهم يمارسون إحداث حساسيات وتشنجات بين المسلمين ويتعاطون في السياسة، وكانوا يمزجون ما بين الدين، ما بين الإسلام والسياسة. بالتالي صاروا بدهم يستفيدوا في الإطار السياسي، طرحوا هذا الشعار لضم أقليات في مجتمعاتهم، كما تحدث سماحة الشيخ عن الراحل عبد الناصر الذي دعا للتقارب، وفي عصره علي منسوب جدا الدعوة للتقارب بين المذاهب، لأنه عبد الناصر كان صاحب مشروع سياسي كبير على مستوى الأمة العربية. تقبل الآخر هو مفهوم مهم جدا بالعكس، ويدل عن حضارة ووعي وتطور، ما بدل عن تراجع تقبل الآخر. لأنه نحن من أنه التنوع هو مطلوب، اليوم التنوع على كل
المستويات
مطلوب.
نعم. يعني مثلا في مثلا في فتوى الشيخ محمود شلتوت بجواز تعبد المذهب الجعفري التي لا يوجد لها مثيل على نفس المستوى في المذهب الشيعي، هناك على مستوى مفكرين ومرجعيات أقل شهرة، مثلا الشيخ طالب السنجري يقول بأن المذاهب الفقهية كلها مناجم إسلامية للمكلف أن يأخذ منها بقدر احتياجه. على فرض أنه إذا كان هناك مبادرة شيعية لأيضا إجازة التعبد بالمذاهب الأربعة، أليس هذا مثلا يعني هذا ليس إلغاء للمذاهب، وإنما وضع المذاهب جميعها في إطار واحد وهو إطار إسلامي، بدل أن تكون في إطارات فرق إسلامية تستغلها السياسة للتفريق يعني مؤامرات سياسية. فالمفهوم التقريب والوحدة وليس مفهوم إلغاء للتنوع، التنوع كان موجود حتى يمكن في زمن النبي، مثلا في حادثة الصلاة في بني قريظة، لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، واختلف المسلمين وأقر النبي الاختلاف، لكن كان كله تحت إطار إسلامي واحد. هذا الإطار يعني السياسة فرقته بعضه عن بعض، ومحاولة التقريب هي بإعادته للإطار الواحد الكبير. أعتقد جهودكم في لبنان تثبت ذلك، بل أوسع من الإطار الإسلامي حتى الإطار الديني بشكل عام. ممكن حضرتك شيخنا تكلمنا عن هذا الجهد في لبنان، اللقاء الروحي وغيره.
أستاذ وسام، أول شيء أشكرك على هذه الإثارة، يعني هي في مكانها، لأن الكثير من الشيعة يختبئون وراء إصبعهم في هذا الإطار. لعلمك تأثر المذهب الجعفري كثيرا بالفقه السني، حتى بعض مفكرين كالشيخ السنجري أو غيره يعني بمستوى بيقولوا إنه الفقه الجعفري هو عيال على الفقه السني. يعني على الأقل على الأقل إنه التبويب الرسالة العملية مثلا يوم عن فقهاء الشيعة كلها اتخذت واستنسخت عن كتب فقهية لإخواننا السنة. يجب الإشارة لأنه الكثير من علماء الطائفة والجهابذة الكبار وأباء الطائفة إذا صح التعبير على المستوى الفقهي في القرون الأولى الشيعية كانوا يؤلفون في فقه الخلاف، وكان جميعا تقريبا يطلع على المذاهب الإسلامية. يعني أنا عندي كتيب صادر لإلي من قرابة 15 عاما أدعو فيه واسمه نحو فقه إسلامي موحد، أدعو فيه كل فقهاء المسلمين الشيعة والسنة بكل فرقهم إلى آخره أن يستفيدوا من فقه الآخر. يعني اليوم أنا إذا أردت أن أستنبط مسألة فقهية شرعية أستفيد جدا إذا اطلعت على الفقه الحنفي والمالكي والشافعي، هذا أمر يعني أشعر نفسي أتبحر في الفقه وحتى أفهم كثيرا بعض المطالب التي صنفها علماءنا القدامى بفهمها بشكل أوضح وأكثر حينما أطلع على الفقه السني. وهذا مش بمعنى أنه عم بتأثر فيهم إطلاقا، عم بستفيد. وشفنا نحن نماذج كثيرة بعصرنا وفي القرون الأولى أنه كان هناك نوع من تلاقح بهذه الأفكار. هذا مش اسمه تقارب أستاذ، هذه استفادة وتقبل واحترام للآخر. هلأ في أمر آخر بحب أضيف لك إياه، في تاريخ علماء جبل عامل حتى تقريبا أقل من قرن كان علماء الشيعة في جبل عامل العدد الأبرز منه إذا تطلع على سيرهم تجد أن درسوا في معاهد سنية إن صح التعبير. يعني مثلا الإمام شرف الدين سيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه.
قطع الخط مع الشيخ محمد علي. الشيخ إياد، هل سمعت المقطع الأخير من الحوار؟
طالع صوتي شيء؟
نعم واضح.
الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين،
عفوا يكمل الشيخ محمد علي، يكمل الفكرة تفضل.
مش الحال، كنت عم أقول إنه مثلا حاعطيك نموذج السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه في سيرته أنه ذهب إلى مصر مرتين، إحدى هالمرتين كانت رحلة علمية درس عند علماء الأزهر. جد السيد عبد الحسين السيد صالح شرف الدين قدس سره في سيرته أنه درس عند علماء السنة في المدينة المنورة. سيرة الشهيد الأول قدس سره أيضا درس عند علماء الأزهر ودرس عند علماء الشام ودرس عند علماء الخليل في بيت المقدس في فلسطين، وهكذا الشهيد الثاني أيضا الذي كان يدرس عن المذاهب الخمسة في المدرسة النورية في بعلبك. عمليا كانوا علماءنا نحن بشكل عام يتلاقحون ويستفيدون ويتفاعلون مع علماء السنة، بل كانوا يدرسون عندهم ويستجيزونهم في علم الرواية وفي النحو وهلما جرى. هذه إشارة منك طيبة لأنه يجب الإضاءة على هذا النفس، وهذا أستاذ وسام ما يؤدي لتقبل الآخر الذي نتحدث عنه. أنا لا مانع لدي أن أستفيد من عالم سني، كما يجب عليه أنه ما يكون عنده ما أدنى مانع أنه يستفيد من علماء الشيعة. اليوم مشكلتنا نحن، أنت تحدثت عن مرجعيات دينية ومفكرين، المفكرين الشيعة ومنهم العديد من العلماء لا بأس فيهم الكبار يدعون لهذه الدعوة، لكن من يتبوأ منصب المرجعية للأسف لديه بروتوكوله ونمطه وبرستيجه ومنهجيته ومسلكه قل ما يدعو إلا على المستوى النظري للتلاقح مع الآخر.
شكرا شيخنا، هذا بيجيبنا للسؤال أنه كيف نقيم اليوم، ونبدأ بالشيخ إياد للإجابة عن هذا السؤال، كيف نقيم الممارسات الدينية أو المنبر الإسلامي، يعني ممارسات المؤسسة الدينية اليوم على مستوى يعني المذاهب في ميزان التقريب، يعني نوع من النقد الداخلي. شيخ إياد هل تسمعني؟ طيب الشيخ إياد شوي علق معه الخط، الشيخ محمد علي.
أنا بقول لك إذا بدي أحكي عن الساحة اللبنانية أستاذ وسام، بتأسف أقول لك، يعني أتأسف برجع بعد لك إنه عموما تجربة فاشلة، لأنه في العم الأغلب هي مظاهر الحاكم السياسيين، ومثل ما بتعرف إنه في قوى سياسية هي تتلاعب في الساحة السياسية، تستثمر مثلا أساس السنة يستثمرون في الجسم الديني الشيعي، وأساس الشيعة يستثمرون في الجسم الديني السني، من مبادرات فردية ناشئة من قناعة، من ممزوجة بالسياسي، قناعة تكون بريئة عن قناعة صافية دينية بمبادئ الإسلام، إنه نحن ما عندنا أدنى مانع من التواصل والانفتاح على بعض، لأنه مثل ما بنعرف هلا، مثل ما يعني ماش نستعرض أسماء، لكن عم نحكي بشكل عام، إنه فيك أنت اليوم، أنا بقول لهم بلاطفهم، يعني بقول لهم هذا الشيخ الشيعي هو شيعي دينيا سياسيا سني، وهكذا العكس، يعني قد تلاقي مثلا شيخ سني فقهيا هو سني وسياسيا هو شيعي. المطلوب انه مش نيجي نحن نستثمر هذه المبادرات في السياسي، لو نفصل ما بين الشأن الديني والشأن السياسي بتقديري بنكون نقدر ننتج خلاصات على غرار ما انتجته المراجعات وفتوى الشيخ شلتوت.
كيف تقيمون أداء مجمع التقريب بين المذاهب في إيران الذي أسسه السيد خامنئي حفظه الله؟
يبدو أنه له مبادرات إيجابية لا شك، لكن ما زالت دائرة مساحة الاستفادة منه في العالم الإسلامي جدا جدا محدودة، محدودة في بعض القطاعات السنية المرتبطة بالجمهورية الإسلامية. نفس الشيء موجود في السعودية أيضا، حينما يدعو أيضا لهذه هكذا مبادرات مماثلة نرى نفس النتيجة، أن هناك بعض حلقة ضيقة جدا تستخدمها بعض الدول بدون ما نسمي تفاصيل، يعني يستخدموها لمصالحهم السياسية، يعني مش الدينية. ليتهم أنه بيعملوا مبادرات دينية صرف، يعني على غرار مثلا سيد فضل الله، سيد فضل الله كان صادقا في دعوته في هذه الدعوات الانفتاحية، نفس الشيء الإمام شرف الدين رضوان الله عليه، وعشرات طبعا هناك مبادرات جدا جليلة ومهمة. ليش؟ لأنها لم تستثمر في السياسة، حينما تستثمر بالسياسة تلد ميتة، يعني ما في منها نتيجة ونوى ليترجم على الأرض. يعني
نعم شيخنا، عندنا مداخلة من الأستاذ نبيل الشعار، يقول لا أعتقد أن الوحدة والتقريب تعني إلغاء المذاهب ولا زحزحة الفريق الآخر عن بعض معتقداته، وإنما المقصود التأكيد على المشتركات ومحاولة فهم الآخر واعتراف به.
أستاذنا العزيز، نحن عندنا مفهوم اسمه الوحدة، مفهوم اسمه الحوار، مفهوم اسمه التقريب، مفهوم اسمه التلاقي. أتمنى أنه ما نمزج بين هذه المفاهيم كلياتها. إذا ما نكون موضوعيين، فيك تفسر لي أستاذ وسام أنت والسائل أيضا، لما أنت تدعي للوحدة، يعني أنا فهمني شو هي. أخي أنا بدعيك للتشيع، بيجي بيقول لك التشيع يؤمن بالله كذا وبعصمة الأمة هيك، هيدي الوحدة الإسلامية شو هي؟ في أعرف اليوم السنة لهم رأي خاص في الصحابة رضوان الله عليهم، والشيعة لهم رأي خاص في عصمة الأمة سلام الله عليهم. طيب عملنا وحدة الإسلامية، شو هو الرأي هذا المزيج؟ فيك تفهمني هو شو هالخليط؟ عزيزنا، الوحدة الإسلامية هي أمر لا يمكن التحقق، كما الوحدة بين الكنائس لا يمكن التحقق، لأن الله عز وجل خلق التنوع والاختلاف سنة في الخلق، وهي أمر جدا مطلوب. وأني أستغرب كيف البعض ما بيشوف التنوع قيمة. التنوع قيمة مهمة جدا جدا جدا. أنا ما بيزعجني إطلاقاً حينما يكون حدا مختلف معي، مش بس سنياً وشيعياً، حتى في الإطار الشيعي ضمن الاجتهادات المتنوعة. يعني حضرتك فيك تفهمني هلأ أستاذ وسام، أنت بدك تعمل وحدة إسلامية، هلأ اليوم نحن في إطارنا الشيعي ما كنا عم نكفر بعض من 20 و15 و30 سنة؟ ما في عنا مرجعيات كفرت؟ هلأ اليوم في النجف حالياً في بعض أيضاً بعض المراجع بيخرجون من الدين، كذلك في قم المقدسة. اللي بدي أقوله هالتنوع لا يمكن إلغائه، والوحدة إذا أنتوا عم تقولوا الوحدة أمر جليل، أنا بقول لك لا يمكن تحققها من الأساس، لأنه الآية الكريمة واضحة إنه ولا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم الله، خلقنا خلق الاختلاف القيمي فيما بيننا. على كل، أنتم تدعوا للوحدة، أقول لا، بارك الله فيكم. يعني كانوا ينظروا في بداية الدعوة للوحدة إن هي الوحدة في مقام الموقف السياسي للعالم الإسلامي، حتى أني هذا أقول غير مطلوب. ما في عملنا جبهة إسلامية ضد مين من نعملها؟ لماذا هذا منطق الجبهات؟ يعني يذكرني هنا بموقف الرئيس حسين حسيني أيضا، حينما طلب منه المحافظة على وحدة الصف الشيعي في لبنان، قال حرفيا، قال ماذا تعني وحدة الصف الشيعي؟ يعني تعني وحدة الصف السني ووحدة الصف المسيحي. يعني نحن عم نشرزم المجتمع اللبناني، احنا منا فكر انساني يطغى على، كما كان يعبر المقدس سيد فضل الله، انه يجب ان نعطي جرعه من الانسانيه للدين.
نعم،
هذا هو المطلوب.
يعني اعتقد المفهوم الوحده صحيح هو فضفاض، وقد يعني به اشخاص معاني مختلفه. اعتقد المعنى المتبادر لدي هو ما هي في الحقيقه، يعني ما تقوله حضرتك من مساله تقبل الاخر، مسألة تقبل الاختلاف داخل المذهب وأكراس أذر المذاهب، يعني مع المذاهب الأخرى. ولعله يعني هناك خطوات جريئة كانت عندنا في، يعني الشيخ سمحت السيد محمد حسين فضل الله قال مثلا بتبعيض الفتوى في المذهب الشيعي مثلا، أنه جوا إطار التشيع هذه كانت فتوى منفتحة، يعني طريقة التفكير هي نفس طريقة التفكير اللي بتوصلنا لنوع من أيضا ما نسميه نحن الوحدة الإسلامية، لأنه يعني حضرتك عندك تحفظ على المصطلح.
أنا بدي أسألك سؤال، إذا نحن عملنا أستاذ وسام، عملنا اليوم وحدة إسلامية في الإطار السني والشيعي، فيك تقول لي إيش بدك تعمل بالدروز وبالعلوية وبالإسماعيلية؟
هلا بيجي الدور.
يعني بس يخلص الكوكب. طيب إذا تسمح لي، أنا سألت ذات مرة، سألت بعض دعاة الوحدة بين الكنائس، كانوا يدعوا أنه كاثوليك وأرثوذكس، قلت لهم طيب والإنجيلية وينهم؟ وأيضا إذا جبنا الإنجيليين الشودي هو أيضا وينهم؟ أنه ما نضلنا نعمل، ليش ما نحن منرسخ كما أقول لك احترام الآخر بشكل تام مطلق، أنه له قيمة. أنت أستاذ وسام إذا كنت تختلف عني، أنت ابن مذهب وأني ابن مذهب آخر، أنا لازم أتقبلك مثل ما أنت، وأنت خصوصيتك احترامي مني لإلك هيدي أرقى بكتير من وحدتي معك. ليش بدي ألغي لك خصوصيتك أو تلغي لي خصوصيتي؟
صح، فأنت عم تختصر الطريق وتتكلم عن الوحدة الإنسانية، عن تقبل الإنسان للآخر وتقبل التنوع وتقبل البلوراليزم، يعني تقبل التعددية،
وأن لا يكون الدين باعث للتفرقة وشرذمة المجتمعات.
نعم،
هيدي كافية. يعني نحن إذا أعطينا، عززنا المفاهيم الدينية، أعطينا صورة طيبة عن الأديان كافة، يعني هي التي تدعو للقيم وللمبادئ والأخلاقيات، وهالعلاقة الروحية بين العبد وخالقه، انحلت القضية، ما عادش مطلوب أكثر من هيك.
نعم، شكرا شيخنا. الشيخ إياد، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى.
مشكلة عندك تبعت عربي،
معذورين شيخنا، لأنه يعني الدولة يدوب وقف على أجره. هناك سؤال للأخ، من الأخ أستاذ أبو أحمد هاتف النقاش، يقول هذه الرغبة، يعني رغبة الوحدة الإسلامية أعتقد هي رغبة الله تعالى وندائه القديم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه هي إرادة الله، والتي تختلف 100% عن الفقهاء السياسيين الذين يستثمرون كل قوتهم بالتفرقة وليس الوحدة. تعليقك الشيخ إياد.
يمكن هذا نفسه اللي ذكرته أنا بالبداية، أنه التقريب بين المذاهب مطلوب، والحوار السني الشيعي مطلوب، مثل ما مطلوب الحوار الإسلامي المسيحي، نتحاور على شغلات نقدر نطلع منها بمستقبل جيد وجميل لنا ولأولادنا ولأحفادنا لدولتنا لمؤسساتنا، مش ندمر دولنا ونقتل أهلنا ونقتل أولادنا وشبابنا ونرمل نسائنا ونهجرهم وندمر قرانا ومدننا. يا أخي أنا موضوعي يعني الصراحة في كتير شغلات أنه هذا الخطاب الديني إلى أين أوصلنا؟ شوف بكل المحلات هذا الخطاب الديني من ناحية يدعو إلى التقريب والوحدة الإسلامية، ومن ناحية ثانية يوصلك إلى قتل وتدمير وتشريد المجتمعات الإسلامية. أنا يعني كنت عم بقرأ شيء عن العراق مثلا، العراق مورس فيه الخطاب الديني، مورس فيه الخطاب الديني المتشدد، اللي يعني بمكان ما اللي كانوا عم ينادوا بالوحدة الإسلامية استلموا العراق بمرحلة ما، عشرات ألاف مئات الألاف القتلى والجرحى والمهجرين بخطابات دينية أو مذهبية وغير ذلك. طيب يا أخي ما هو الذي يدعو إلى الوحدة؟ عندما يستلم السلطة عليه أن يؤمن، عليه أن يساوي بين الأبناء، بين أبناء الوطن، عليه أن يقرب بينهم، عليه أن يجعلهم، أن يجعلهم عن جد أمة واحدة. اللي انتهى بالعراق، البطالة بلغت مستويات متفاقمة، قدرها الجهاز المركزي الإحصائي في بغداد بنحو 23%، في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل البطالة بين الشباب قد بلغ 40%. وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن الموارد النفطية العراقية 89% من الميزانية، تمثل 99% من صادراتها. لا عفوا بس حتى أوصل هذا الكلام. ورغم أن حجم الاحتياط النفطي هو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد ربع العراقيين، إذ تسيد نسبته للفقر على 22%. وعندك من يوم ما استلموا السلطة بال2013 450 مليار دولار سرقة وفساد. فبظل هالحالة القتل والتشريد والإبعاد وضرب المؤسسات والسرقة والفقر والبطالة، شيء له نفع أنا التقريب بين المذاهب؟ تعال نتحاور من كان أحق بالخلافة، أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، هات لنشوف هل بدنا نلعن يزيد؟ لا ما بنلعن يزيد. بدك تلعن معاوية؟ لا ما بلعن معاوية. طيب لو استلم أهل البيت الحكم، ولو استلم كل هذه الخطابات لم تعد تنفع. الخطاب اليوم نحن عنا حالة فقر وبطالة، عنا حالة تشريد، عنا حالة قتل بشكل لا يطاق في مجتمعنا العربي. عداك عما يحصل مثلا، خذ مثل آخر موسى يعني مورس فيه الخطاب الديني المتشدد بسوريا، مثل آخر عندك باليمن، بليبيا لما ما قدروا عملوا خطاب مذهبي متشدد راحوا على قضايا أخرى، صراعات مصرية تركية إلى آخره. بس خذ أعطيك مثل، أنا اليوم أنا أي بهمني أكثر، ابحث مين كان أولى بالخلافة، عمر أو علي، يزيد أو شو اسمه الإمام الحسين، أي أولى بالهذا؟ أو إنه نيجي نبحث إنه يخيي ثروات العراق، ثروات سوريا، ثروات الشعب السوري، ثروات الدولة السورية، ويتقاسمها الأمريكان والروس. يجوا الأمريكان لك بوتين هذاك النهار عم بقول لهم أنه أمريكا تسرق نفط سوريا أو ثروات سوريا. هيدي المواضيع ياس الهود اللي عم ينادوا بالتقريب بين المذاهب والوحدة الإسلامية، نحن معهم بس يبحثون لنا بقضايا بتعنينا، يبعثون لنا بقضايا نقدر بعد منها نعيش بكرامة برغد. كانت الليرة الدولار كان 45 ليرة سوري، اليوم الدولار 1550 ليرة سوري، يعني صار المعاش الموظف سوري 220-30 دولار، بالوقت اللي المعاش الموظف بإسرائيل بدولة الكيان المحتل اللي نحن عم ندعي لإزالته ولا رميه بالبحر 3600 دولار بالشهر الحد الأدنى. كيف يعني بدي أعمل حوار تقارب بين المذاهب؟ أنا عم فقر الشعوب، أنا عم بذبح الشعوب، أنا عم بطريقة أو بأخرى عم ساهم بتسليم أموال الشعوب.
شكرا شيخ إياد. الظاهر أيضا هناك إشكال في الإرسال. فإذا الشيخ إياد يعني يقول بأنه أمام هذه التحديات التي يعيشها العالم العربي والإسلامي ليس هناك أولوية في الكلام حول التقريب، إنما الأولوية هي في إيجاد المقومات الأساسية للحياة الكريمة. أرجو أن يكون هذا الهم هو نفس الهم الذي يلتفت إليه الأشخاص والأناس الذين أيضا يفرقون بين المسلمين. يعني لو أن الذين ينشرون الفتنة والتفريق بين المسلمين يفكرون بنفس الطريقة، يمكن أن نكون بألف خير. ولكن للأسف أنه هناك من ترك كل هذه القضايا وكرس وقته للتفريق بين المسلمين. شيخ محمد علي، هل تسمعني؟ أهلا
أسمع،
وسهلا
نعم.
شيخنا. السؤال الأخير الذي ننهي فيه الحلقة: ما هي الممارسات التي يمكن أن تكون مصداقا لفكرة التقريب بين المذاهب؟ وحضرتك إنسان عملي وصريح.
ما هي؟
الممارسات التي يمكن أن تكون مصداقا لفكرة التقريب بين المذاهب.
شو المورثات؟
الممارسات التي يمكن
نعم
أن
نعم
تكون مصداقا، مكتوبة على الشاشة أيضا.
يعني بالدرجة الأولى، إذا نحن استطعنا أن نضع الدين في إطاره السليم، يعني نخلي الدين علاقة روحية ما نسيسه، بتقديري نحن بنغلط 80%، بنجتاز 80% من الطريقة هذه، لأنه الأغلب من الحساسيات الناشئة هي تنشأ في إطار استغلال الدين من قبل السياسيين. ومثل ما بتعرف انت، يعني الاسلامي عموما، يعني العالم العربي والعالم الاسلامي، ما زال بيمزج بشكل كثير كبير ما بين الاسلام والسياسه. هذا امر اساسي. امر ثاني المطلوب اليوم من الدينيين، يعني نحن نتاسف انه كثير من علماء الاسلام نراهم يحملون، ما زالوا يحملون ثقافة كان عليها المسلمين مما قبل 1000 عام. طبعا هذا الكلام ما عم يدعي نحن نبدع في الدين اطلاقا، الدين يبقى كما هو، لكن الفهم يجب ان يتطور، وفهم العصر والمجتمع يجب ايضا ان يتطور. مش نحن من ناخذ الكائن الانساني من هذا العصر ونرجعه 1000 سنة لورا، على العكس تماما. نحن ديننا وفكرنا الديني صالح لكل زمان، صالح لألوف السنين. بالعكس، يمكن للفكر الإسلامي أن يتوائم.
قطع الإرسال مع سماحة الشيخ محمد علي. فإذا كنت أتمنى لو كان الشيخ إياد أيضا معنا في آخر الحلقة لكي يعلق على هذا أو يجيب على هذا السؤال. الشيخ محمد علي رجع، تفضل الشيخ.
مش الحال؟
مش الحال شيخ، تفضل. بس اقلب الكاميرا.
عفوا. المشكلة الأساسية تكمن أنه نحن ما عم نطور فهمنا للعصر، ومصرين أنه كثير من الموروثات التي هي أساساً ليست من الدين أنه عم ندخلها بالدين. هيدي إذا بدك عم تعمل حجرة عثرة أساسية في تطور المجتمع الإسلامي،
شيخ.
لأنه في أوقات بتكون عوايد عربية أو قبائلية أو عشائرية أو موروثات اجتماعية هي نحن عم نعطيها صبغة الدين، وعم تلبس لباس الدين، وعم تتحول كأنها من أساس ومن صلب الدين. هذه اللي عم تعمل عائق أساسي في تطور مجتمعاتنا.
شيخنا، بتسمحوا لنا بكم دقيقة زيادة؟ يعني فوق، احنا خرجنا فوق الوقت، بس عنا أسئلة كتير. الأستاذ عباس يوسف يسأل، انقطع الإرسال. ما هي كمان هم عندنا مشكلة بقضية الإرسال في دولنا العربية، أو في عفوا يعني في لبنان بالأخص. شيخنا سؤال، هل تسمعني شيخنا؟
نعم الآن أسمعك الآن.
نعم، سؤال من الأستاذ عباس يوسف يقول: هذا كلام ورأي صحيح وجريء، هل نستطيع أن نبني على هذا الرأي بدفع النظام العلماني كبديل لما هو قائم، وبذلك نبني مجتمعاتنا على أساس احترام الإنسان للإنسان؟ أو ليست العلمانية هي الحل للتفاهم والعيش المشترك لكل الطوائف والمذاهب؟
عمي ماشي،
بعيد السؤال شيخنا.
ما بعرف انت عن منك مزبوط، كانوا فهمت منك انه عم يطلب لانشاء مجتمعات علمانية، صحيح؟
صحيح، يعني كبديل. يعني أصبح الإنترنت من وسائل المعرفة الأساسية، فنرجو. تفضل شيخنا. نعم،
الفكرة انه
هل العلمانية هي
الدخل،
التجديد كما تقول حضرتك؟
العلمانية شو هي؟
تجسيد لما تقوله حضرتك، أنه تصبح المجتمعات يعني تخرج الدين من السياسة، والإنسان يحترم الإنسان في مجتمع علماني.
طبعا هيدي هي اذا بدك هي دعوة الاسلام، انه ما نستغل الدين ونزجه بقضايا شأنه. بمعنى اخر، سأستعير كلمة لأحد كبار مفكري الشيعة الذي يقول أن المجتمعات العلمانية
نعم، انقطع الإرسال مرة أخرى. لدينا أيضا سؤال من الأستاذ نبيل الشعار، لا أعتقد أنه سيتوفر الوقت للإجابة عنه، ولكن سوف نحاول. تفضل شيخنا.
يطلع من قطع كثير.
إيه،
مش
ما بعرف، هلأ مش
عم اقول
الحال.
لك
نعم،
انه احب ان استعير كلمه لاحد كبار مفكرينا الذي يعتبر ان المجتمعات الغربيه هي مجتمعات اسلاميه بامتياز، يعني بمعنى لانه تحترم الاسلام اكثر، تحترم الاديان، تحترم الانسان. والدين الاسلامي جاء للدعوه لهذا الامر، لاحترام الإنسان بمعزل عن انتمائه الديني والسياسي. طبعا أنا أدعو للفصل التام بين الدين والدولة، ولإلى تنزيه الدين عن استغلال السياسيين.
شكرا، يعني الحمد لله وصلت الإجابة كاملة. وإذا رجع دخل معنا الشيخ مرة أخرى، سوف نسأله السؤال الأخير للأستاذ نبيل الشعار، في نظركم ما هي أهمية إعادة نظر المسلمين؟ هنسأله إياه لايف. شيخنا إذا بدك وقف الفيديو، يمكن هيك بساعد الإرسال، بس بقي الصوت وقف الفيديو. هذه ممكن وسيلة يعني لتخفيف الباندويث. على كل حال، عندنا سؤال أخير، وصلت إجابتكم واضحة شيخنا، بس عندنا سؤال أخير إذا ممكن نسأله، يعني استغل وجودك معنا، اللي هو إذا عم تسمعني شيخ؟
نعم، ايه استاذ وسام، عم بسمع.
نعم، إذا توفر الوقت، يقول الأستاذ نبيل الشعار، في نظركم ما هي أهمية إعادة نظر المسلمين في مذاهبهم برؤية نقدية جديدة، وأقصد تحديدا تنقية التراث المذهبي، وعلى الطرف الآخر إعادة نظر المسلمين في قراءتهم للمذهب الآخر.
بس في ممكن ترجع تعيد السؤال بعد أمرك؟
نعم،
مقطع كثير.
نعم، ما هي أهمية إعادة نظر المسلمين في مذاهبهم برؤية نقدية جديدة، تنقية التراث المذهبي، وأيضا إعادة النظر في قراءة المذهب الآخر؟
يعني هو يعني الدين بشكل عام احنا بنستعمل
نعم، لعله في المرة القادمة اللي بيكون عندنا إرسال من لبنان نحاول استخدام أيضا وسيلة ثانية كباك اب، يعني كوسيلة ثانية مساعدة للإرسال. تفضل شيخنا. عفوا،
نستعمل نحن عادة في أدبياتنا كلمة الفقه. لماذا نستعمل كلمة الفقه؟ الفقه يراد بها فهم، أنه أنا لما أجي أقول فقه هذا فقيه، هو هذا فقيه عم يعطيني رأيه الخاص، ما فهمه من أدبيات الشريعة الإسلامية. بالتالي طبعا المطلوب من المسلمين أن يبقوا في حركة دائمة في محاولة فهم واستنطاق أدبيات الإسلام من القرآن ومن الحديث على الدوام، لأنه في كل عصر يمكننا أن نستفيد من هذه الأدبيات شيء مختلف عن العصر الآخر. فبالتالي طبعا يفترض أن يبقى المسلمون في حالة طوارئ فكرية لتنقية التراث من ناحية، من ناحية أخرى للمواكبة ما بين هذه الأدبيات الإسلامية التي أتت منذ 1400 عام مع عصرنا الراهن. قد ما نحن بنقدر نعمل المجتمع ينسجم مع هذا الفكر، قد ما نحن بنكون أكثر أقرب لفهم الشريعة ولفهم الإسلام ولفهم مراد القرآن الكريم.
شكرا شيخ محمد علي. شيخ إياد شكرا مجددا على دخولك معنا. سؤال أخير شيخ إياد، ما هي الممارسات التي يمكن أن تكون مصداقا لفكرة التقريب بين المذاهب؟
يعني إذا بدك إياها باختصار، اللي عم بيقود الحركة الشيعية إيران واللي عم بيحاول يقود التوجه السني هن السعوديين. يقعدوا مع بعض السعوديين والإيرانيين يتفقوا بالسياسة، يعني في حاجة للحوار ولا لتقريب ولا للتقريب بين المذاهب. أنا يعني ضربت حيلول، أنت بأمريكا واليوم تتابع أكثر مني، في حوالي 120 حكم قضائي ضد إيران بكلفه 250 مليار دولار، فالمعركة كبيرة كتير. وهون صراحة معناتها لما كان التوجه ضد السعودية وتحول على إيران بعد التحقيقات، معناتها إيران كانت عم تستغل بعض الجماعات السنية ربما تحت إطار التقريب بين المذاهب وغيرها. أنا ما رح أدخل كتير بهذا الموضوع، بس يروحوا يتصالحوا بالسياسة، تاني يوم كل جماعتنا بالدين رح يتصالحوا. صراع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصراع على السلطة بهداك الزمن مع الشيعنينة، عنا دول قائمة روح يفرتشوا على مواضيع تنموية تحيي هذه الشعوب. تصور أنه دولة مثل العراق 99% من صادراتها من النفط وهي مكسورة، بكفينا بقى لعب على الألفاظ ولعب على الكذا. نحن شعوبنا عم تموت من الفقر، حرام نعمل، يعني حرام نجيب الله نخليه يبرر قتل هذه الشعوب وتدمير قراها وتسليمها للغاز الغربي أو للغاز الروسي أو للغاز الصيني مثل ما صار عم يتمنى البعض. نروح نعم. نصاح بعضنا بالسياسة وبالدين، كل واحد يعبد الله مثل ما بده، ونحن بالنتيجة مثل ما قلت بالبداية دولنا علمانية منا دول دينية. وشكرا لك كمان
شيخ إياد. معلش إذا بستغل هلأ إنه الإنترنت عندك ماشي منيح، بدي أسألك سؤال طرحه الأستاذ عباس يوسف، يقول هل نستطيع أن نبني على هذا الرأي بدفع النظام العلماني كبديل لما هو قائم، وبذلك نبني مجتمعاتنا على أساس احترام الإنسان للإنسان، أي أوليست العلمانية هي الحل للتفاهم والعيش المشترك لكل الطوائف والمذاهب؟
أنا برأيي تجارب الإسلاميين والإسلامية السياسية فشلت بكل المحلات، والمحلات اللي نجحت فيه إذا بدك شوي بتركيا، بس تركيا بالاسم دولة يعني فيها عنوان إسلامي لكنها بالنتيجة دولة علمانية. تجارب الإسلاميين بالحكم وبالسلطة للأسف فاشلة، تعتمد على الخطاب الديني لكن ما عندها رؤى تنموية ورؤى اقتصادية تستطيع أن تجاري الاقتصاد العالمي والتطور الذي حصل في المرحلة الأخيرة.
لا يسعني الآن إلا أن أشكر سماحة الشيخ إياد العبد الله والشيخ محمد علي الحاج العاملي. في الحقيقة سمعنا طروحات وفكر متقدم جدا ورائع جدا وصريح جدا، وهذا ما نطلبه في منتدى الحوار الإسلامي. وأشكر صبركم على أيضا ضعف بعض التقنيات أو صعوبة بعض التقنيات في التواصل.
أنا بدي أشكرك وبدي أعتذر عن شبكة الإنترنت اللي كانت سيئة جدا يعني.
العفو.
لكن الشكر لك أستاذ وسام، طبعا نتمنى لك دوام التوفيق والمزيد من التألق، نتمنى لقناتك ولكل هالفكر هذا الطيب والواعي اللي عم نشوفه منك صراحة، هذا بيخلينا نحن يعني يكون عندنا أمل كبير في مستقبلنا، لأنه هالأجيال هذه يجب أن يكون عندها مستويات مثل أفضلك.
الله يحفظكم شيخنا، شكرا جزيلا، هذا جهد جماعي
يعني. بوجودك في الغرب يعني الثقافة الإسلامية والواعية وهذا الانفتاح هذا أمر جليل جدا. الله يبارك فيك وندعي لك بمزيد من التوفيق.
شكرا، وأنا أتكلم بالنيابة عن مجموعة من الإخوة المنظمين لهذا المنتدى. أشكركم شيخنا، شكرا جزيلا، وبارك الله بكم، ورمضان كريم عليكم وعلى الشيخ إياد، وفي لقاءات أخرى إن شاء الله متكررة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.